بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثانية، وهي منتخب من رسالة شيخ المحدثين في هذا العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والمعروفة بآداب الزفاف، في آخرها وصايا إلى الزوجين، وصايا إلى الزوجين ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 51 بعد 100. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وختاما أوصي أولا أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى.
وختاما أوصي الزوجين، مش ده نفس النسخ عندك؟ ما الأوصي أن يتطاوع عليه؟ أوصي الزوجين. ختاما أوصي الزوجين، بعدما ذكر الشيخ ما يتعلق بأداب الزفاف في هذه الرسالة المباركة، ويتضمنها الشيخ أحكاما دقيقة جدا مبناها على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ختم هذه الرسالة لأداب الزفاف بتلك النصائح، فقال: وختاما أوصي الزوجين أولا
أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة، ولا يقدم عليها تقليدا أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا. فقد قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الآية.
نعم، جزاه الله خيرا الشيخ، نبه إلى هذا التنبيه المهم، وهو الأساس، وهو الذي ينبغي أن يبنى عليه كل بيت. ما هو يا أخوان؟ أن يتطاوع ويتناصح بطاعة الله تبارك وتعالى على حسب الكتاب والسنة. أول شيء يؤصله الزوج مع زوجته أننا نرجع إلى الكتاب والسنة، وإن اختلفنا فمرجعيتنا لا عرف ولا أب ولا أم ولا كذا، إنما مرجعيتنا إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنزعت في شيء فردوه الله ورسوله، هذا عام في كل مسلم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فينبغي ألا نقدم شيئا على الكتاب والسنة. إذا مرجعنا إلى الكتاب والسنة، ننطلق من الكتاب والسنة. فإن اختلفنا في شيء من أمور الاجتهاد وكذا ولم نستطع حسمه، نرفع أمرنا إلى من يقوم بحل هذا الأمر، ما في مشكلة، لكن الأساس عندنا ما هو؟ كتاب والسنة. فالزوج يقول لزوجته: إن ظهر لي كتاب الله وسنة رسول الله فعلى العين وعلى الرأس، وإن ظهر لك كتاب الله وسنة رسول الله فعلى العين وعلى الرأس. نعم.
قال ثانيا: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر، فلا تطلب الزوجة.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس إليه زوجة ثابت بن قيس إليه صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله والله ما أعيب على ثابت دينا ولا خلقا ولا كذا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أستطيع أن أعيش معي يا رسول الله، ما أتمكن. فقالت: تردون عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. طلقها مباشرة. يبقى إذا رجعنا الكتاب والسنة خلاص وجب حسم له، وجب حسم المسألة، لك كذا عليك كذا، خلاص سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكمون بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمرأة مثلا أنها تطالب زوجها: أنا أريد أن أخرج. لا، ما تخرجين. طب إيه الدليل؟ ما هو حكم الشارع؟ الشارع يا أختي بارك الله فيك لا يخول لك الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، طالما أن الزوج ليس مانعا حقا شرعيا. طب أنا أريد أن أذهب إلى أمي، هو ما يمنعك من الذهاب إلى أمك، لكن تذهبين إلى أمك كل يوم؟ كل يوم؟ كل يومين؟ لكن تذهبي إلى أمك كل أسبوع؟ إذا قال ذلك، والله لو يرى أنه ما في مضر أن تذهبي كل يوم، إذا أذن ما في مشكلة. ما نقول يا زوج لا تسمح لمراتك إلا كل أسبوع أو إلا كل شهر، لا، لكن الحق له. إذا رأى الزوج أن تذهبي كل أسبوع يبقى سمعا وطاعة، كل شهر يبقى سمعا وطاعة. أنا أريد أن أكلم أمي كل يوم ساعة في الهاتف، لابد تأتي لي بباقة أو تأتي لي برصيد أكلم أمي كل يوم ساعة. ليه؟ في دراسة البخاري مثلا ولا في دراسة مسلم بينكما أنت تريدين اطمئنان على مين؟ على أمك. والأم تطمئن على مين؟ على ابنتها. لازم يعني أطبخ يطبخ مثلا كذا، طب تعملي إزاي؟ كذا 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 كذا. ففي قول آخر، نأتي بالقول الآخر في المسألة في الطبخ بطريقة أخرى وكفية ثالثة ورابعة وخامسة. نعم، يبقى التحاكم إلى الكتاب والسنة. طب الأخت مثلا هتخرج من بيتها بحجاب، هذا الحجاب فيه زينة، هذا الحجاب ضيق، هذا الحجاب مش عارف حجاب مثلث، حجاب ما أدري إيه بيسموه الحجاب السعودي مثلا كذا، طب ده ليس حجابا شرعيا يا أختي بارك الله فيك، بس الحجاب الشرعي. لا لا، كل نساء هكذا، لا ليس لك هذا، نرجع إلى الكتاب والسنة. وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب، يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. والعلماء وضعوا شروط الحجاب، ومن ذلك ألا يكون فتنة، أنت الآن فتنة أكثر مما لو تركت الحجاب، فكم من محجبة تكون فتنة أعظم من سافرة، يمكن لو كشفت وجهها ما وقعت الفتنة مثلما غطت وجهها. يبقى نرجع إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب والسنة. طب انا عايز اجيب تلفزيون في البيت، طيب ليه عايز اجيب تلفزيون؟ ليه؟ الاولاد عشان ما يذهبوش الى الجيران. طب ده داعي شرعي. طب يا اما يعصون الله عند الجيران او يعصون الله في بيتي. لا بس لازم حاجه، خلاص هنجيب لك حاجه، نجيب كمبيوتر ونجيب مثلا عليه برامج نافعة زي مثلا برامج ذكاء، أسئلة وأجوبة، مثلا محاضرات مثلا أهل العلم وكذا، والأولاد يسمعوا هذا، ما في مشكلة. يبقى هذا علاج شرعي، وما أدخلنا التلفزيون، يبقى احنا الذين تحكمنا فيها. فإن كان ولا بد يبقى خلاص، بدل من أن يصبح الآن التلفاز هذا بقنوات كلها، بل ربما بأفلام ومسلسلات، أصبح أمرا ظاهرا عندنا الآن. كان زمان واحد ملتحي يساوي ما في تلفزيون في البيت، ما في تلفزيون في البيت. الآن لا، صار التلفزيون بشاشته في كل غرفة، شاشة في المطبخ، شاشة في غرفة النوم، شاشة في غرفة الضيوف، شاشة في الصالة، في كل ما، بحيث الإنسان ما يتعب وهو في غرفة النوم على السرير يشاهد. طب انتقل إلى مكان الجلوس الضيوف، ما يحتاج ينقل الايه الجهاز، الجهاز موجود وبيوزع على جميع هذه الشاشات. امرا شرعيا، قناة مثلا كذا او قرآن او سنة او شيء ماشي، لكن تلفزيون يشاهد الانسان فيه ما يشاهد من الامور المخالفة، ولك لا بس النشرات، والنشرات دي مباحة، نشرات من التي تلقي النشرة الان؟ من اللي تلقي النشرة؟ امرأة متبرجة صافرة غاية في الصفوف، تسمع ايه بقى؟ ولك غض بصري، تضمن انت تغض بصرك؟ تضمن انت تغض بصرك؟ طب واذا غضضت بصرك يغض بصره ابنك؟ هو اخبار بس يعني اخبار، طب ما تسمع الاخبار في مونت كارلو ولا لندن ولا اي شيء من هذا في الراديو مثلا يعني، لو الاخبار لا بس الرياضة يا شيخ فقط، المتشاط وكذا، وهذا جائز اصلا؟ تنظر إلى أفخاذ الرجال وتضيع وقتك وتضيع كذا وكذا، تجلس مع أبنائك، تجلس مع أولادك، علم الأولاد، علم الأبناء، علم كذا، تشاهد ماذا؟ تشاهد ما ضاعت به الأمة من أسباب ضياع الأمة، عصبية، جاهلية، انفاق أموال في غير كذا. يبقى إذن نتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة من غير أن نحدث شيئا يخالف الشريعة. نعم. ثانيا،
قال ثانيا أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر، فلا تطلب الزوجة مثلا أن تساوي الرجل في جميع حقوقه، ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة فيظلمها ويضربها بدون حق، فقد قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية. قال وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهن.
يقول في حاشية لا تقبح وجه، يعني لا تقل قبح الله وجهك، وقيل ولا تضرب يعني الوجه، وإنما يضرب عند لزوم في غير الوجه، وأن يكون ضرب غير مبرح آخر العلاج كما يقال. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم،
وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
نعم. تتقي الله، القوامة ليست تسلطا، كونك قيما على امرأتك ليس معنى هذا التسلط، تقول أنا رجل البيت أنا كذا أنا كذا فتظلم، لا، ليس لك هذا، ليس لك هذا. فإن القوامة رعاية، رعاية، رعاية مصالح، تقوم بما يصلح البيت، سياسة البيت على وفق الشريعة. والمرأة كذلك، ما تطلب بالمساواة، تقول أنت لست أفضل مني، أنت معك كلية هندسة أنا معك كلية هندسة، ما أدري إذا اختلفت كلية هندسة مع كلية الطب أيهما الذي يرجح، والطب البشري مع طب الصيدلة ما كيف يرجح؟ لأن كثير من الناس للأسف الشديد، للأسف الشديد يعتمدون على هذه الأشياء. امرأة طبيبة، طبيبة يبقى ما تصلح تكون زوجة، عندهم بقى مطيعة وتنظر خدمة زوجها وتطبخ وتراعي أمر زوجها وكذا 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 إلى آخره مثلا. لا، هي طبيبة، يعني كما أفعل لك تفعل لي. لا، طبيبة إذا ذهبت إلى عيادتك، زوجة إذا دخلت بيتك، فأنت في بيتك أم محمد. الدكتورة دي يعني من عندنا كده، إذا حبينا نقول لك إيه دكتورة كده من عندنا كده، لكن أم محمد عمتك خالتك، لكن من زوجك مش أم محمد. يا خديجة، يا عائشة، يا أسماء، يا فاطمة، يا أي حاجة من هذه الأشياء. يبقى هنا إذا دخلت المرأة البيت خلعت النياشين، ما في نشان تحمله المرأة داخل البيت، إنما أنت زوجة. وما معنى زوجة؟ زوجة مطيعة، زوجة لينة، زوجة عشير بالمعروف، زوجة تنطلقين من الشرع، ليس من كلية الطب وليس من عرف المجتمع، إنما زوجة تنطلقين من كتاب ربك ومن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا، وهذه للأسف الشديد آفة كبيرة جدا للأسف، وجل المشاكل يحصل من هذا التفاوت الذي قد يكون. ولهذا نضطر أن نقول فعلا الأخ من أول الطريق، خذ امرأة تكافئك في هذا الباب، والمرأة تأخذ رجل يكافئها في هذا الباب. إنما تقول والله مش مشكلة أنا طبيبة، بس يعني إن شاء الله أتزوج ولو رجل أمي، كلام جميل، وبعد ذلك نجد عند النزاع تظهر تلك النعرات، تظهر تلك النعرات. فمن أساسه يبقى إيه المسألة دي مع الدين، طبعا مع الدين يراعى المكافأة دي، مع الدين ما أمكن. والله لو أخت مثلا صالحة ما شاء الله، أو أخي صالح سوف يفوز بين هذا، ما في مشكلة، فلا الأمر نوجبه ولا الأمر نهمشه، ولكن نقول مراعاة المصالح. والمصالح الآن بحسب الخبرة حتى في بيوت الإخوة عند اللزوم تقفز هذه المسائل. يبقى من أصله أنت دكتور، دورك مع مثلا دكتورة مهندسة، بدلا ما نجيب لك واحدة دبلوم تجارة كانت أخت فاضلة حافظة القرآن وتجيبها وما شاء الله وأنت متعلق بها، أول ما اختلفت وما أنا غلطان، ما أنا غلطان أصلا، أنا أخذت واحدة مش ليه بقى الكلمة ديت؟ أنت أخذتها على الدين، فلا تتركها إلا إذا تركت الدين، إنما لا تعيرها بغير الدين أبدا. يبقى لا تعن الشيطان عليه، إنما الواجب هو المكافأة في الدين، الكفاءة في الدين دي الواجب عند الفقهاء. طب فيما يتعلق بالمهن والمستويات والمجتمع وكذا، هذا على الاستحباب، يراعي الإنسان في هذا الباب حتى لا يقع خلاف. والواجب على الزوج والزوجة أن يهمش كل شيء أخواني سوى الدين والألفة والمعاشرة، ومثل هذه لا يراعيها الإنسان. لكن لو أمكن مثل هذا مع الدين فلا بأس ولا حرج، حتى لا يكون الشيطان عونا للرجل على امرأته أو للمرأة على زوجها. نعم.
فإذا هما عرفا ذلك وعملا به أحياهما الله تبارك وتعالى حياة طيبة، وعاش ما عاش معا في هناء وسعادة. فقد قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
نعم.
قال ثالثا: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به من في حدود استطاعتها، فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين، الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته، فلا بد من إيراد بعضها لعل فيها تذكيرا لنساء زماننا، فقد قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحديث الأول، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم، وفي رواية: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
نعم، غير رمضان، لأن صيامه واجب، وكذلك ما كان واجبا في غير رمضان إذا شرعت فيه. أما إذا لم تشرع، لو قالت: أنا أريد أن أقضي رمضان غدا، ويقول: لا، أجليه بعد يومين، هذا له. أما إذا شرعت فيه لازم حينئذ السمع والطاعة له. نعم.
الثاني، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية: أو حتى ترجع، وفي أخرى: حتى يرضى عنها.
طيب، لعنتها الملائكة حتى تصبح فبات غضبان، وفي رواية: كان الذي في السماء غاضبا عليها. هذا يدل على ماذا يا أخواني؟ على كراهة الحكم ولا على تحريمه؟ على تحريمه، أي أن المرأة إذا امتنعت من زوجها إذا أرادا مع عدم المانع الشرعي أو كانت مريضة لا تقوى فإنها تأثم، لأن هذا من كبائر الذنوب، لعنتها الملائكة، والملائكة ما تلعن على مكروه. نعم.
الثالث، والذي نفس محمد بيده: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها.
الله، ولو يعني لا تكون مؤدية حق ربها على الوجه الشرعي الصحيح حتى تؤدي حق زوجها، فإن حق أداء حق الزوج من أداء حق الرب، هذا يدل على عظم حق الزوج على الزوجة. ولهذا لتعلم كل امرأة أن زوجها جنتها ونارها. نعم.
ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها،
يعني على رحل، على قتب لم تمنعه نفسها. قال الشيخ في الحاشية: أي رحل، في اللسان القتب والقتب إكاف البعير، وفي الصحاح رحل صغير على قدر السنام، وفي النهاية: القتب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحث لهن على مطاعة أزواجهن، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها؟ يعني لو كانت راكبة على بعير أريدك تنزل على طول، فكيف إذن بغيرها؟ فالنبي أراد أن يصور إيه؟ أن يصور مدى السرعة في الطاعة للزوج إذا أراده، ولو على أي حال، ولو على مثل التنور كما يقال. نعم.
الرابع، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته: من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا.
ما شاء الله ما شاء الله. إذا في من يدافع عن الزوج في أزواج أخريات، حتى ولو كان الزوج مع المرأة في أخريات ينافسنا، في أخريات يغرنا، في أخريات، يقول النبي: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته: من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ما تؤذيه، فهو المطيع، لا تؤذيه، فهو صاحب السنة، لا تؤذيه، فهو حامل القرآن، لا تؤذيه، فهو الساجد لربه، لا تؤذيه إلى آخره. نعم.
قال الخامس، عن حسين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال: أي هذه أذات بعل؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك.
الله أكبر. حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال: أي هذه أذات بعل؟ قلت: نعم. أنت عندك زوج؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت منه؟ سبحان الله يا إخوان، ما أرحم الرسول وأرأف الرسول، فهو النبي المربي صلى الله عليه وسلم، الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه بذلك: بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليه ما عنتم، عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال كيف أنت مأله؟ قالت ما آلوا، يعني ما أقصر في خدمتي وطاعتي والقيام بأمره إلا ما حجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه، انتبهي، فإنما هو جنتك ونارك. إن أطعتيه كان سبب من أسباب دخول الجنة، وإن عصيتيه كان سبب من أسباب دخول الإيه؟ النار. فانتبهي فإنما هو جنتك ونارك. نعم.
ولا السادس، إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
الله أكبر الله أكبر. إذا من أسباب أخواني دخول الجنة، ها، من أسباب دخول الجنة بالنسبة للمرأة أن تقوم بهذا، صلي الخمس، تحصن الفرج فتصون نفسها، فإذا غاب الزوج حفظته في نفسه وماله، وتطيع البعل يبقى أطاعت بعلها يعني في المعروف، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. يبقى لا ينبغي المرأة بقى تستمع لليه؟ لدعاة التغريب الذين يريدون هدم أسرنا بإيه؟ لا لا لا، أنت إيه كل شيء تطيعيه كذا كذا، هو الإسلام سلط الرجل على المرأة، الإسلام كذا كذا كذا، كتب الفقهاء أهانوا المرأة، فعلوا في المرأة كذا بالمرأة. ماذا يريدون من المرأة يا إخواني؟ يريدون من المرأة أن تكون رجلا لا مساواة. إياك أن تتخيل أنهم يريدون فعلا مساواة الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، لا والله لا يرضون حتى تكون المرأة أعلى من الرجل. ونحن الإسلام يسوي بين الرجل والمرأة، الإسلام ما أنقص هذا، لكن فيما تصح التسوية فيه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يلا الرجل زي المرأة، حسنة المرأة بحسنة وحسنة الرجل بعشر، ولا الحسنة بعشر أمثالها للاثنين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، للاثنين ولا لا؟ حج المرأة حج الرجل، عمرة المرأة عمرة الرجل، صلاة المرأة صلاة الرجل، بر المرأة الوالدين بر الرجل، كل هذا. فلما جاء الإسلام في بعض المواضع وجعل القوامة له عليك لأن الله خلقه وخلقك على ما يناسب وأوجب عليك ما يناسب طبيعتك وما يناسب طبيعته، الإسلام ما يريد أن يهينك. يبقى الزوج نايم في بيته وانت عمالة على الطرق والسكك تأتين من هنا وهناك بالنفقة على الزوج، لا، نامي معززة مكرمة أنت في بيت أبيك حتى تنتقل إلى الزوج، وفي بيت زوجك حتى تنتقلين إلى القبر معززة مكرمة. لو كنت صاحبة مليارات ما وجبت النفقة عليك، إنما نفق على الزوج، يبقى معززة مكرمة. الأمر الثاني أنه يرعاك، أنه يصونك. بالعكس يا أخواني، صاحبة الفطرة السليمة لا تعبأ، لا توافق أن تسقط قوامة زوجها، إذ لا زوج يستحق الحياة إذا لم يكن رجلا في البيت. ده المرأة اللي تقول كده، المرأة هي اللي تكون مستمتعة إذا كان الزوج فعلا قائم بالقوامة والرعاية الصحيحة، زوج كده له رأيه حكيم يقوم بصيانتها، لا لا تفعلي كذا أنا أقوم بهذا، رجل يشرفها مع أقاربها مع كذا مع كذا، رجل يا إخواني يقول لا يذهب بها وينفق من ماله ولو كثر قليلا حتى تذهب إلى طبيبة، لا لا يراك طبيب، يا الله ما أجمل هذا الزوج. لكن زوج كما يقال ختم في الإصبع، أنا راح للدكتور فلان، ماشي ماشي حاضر، أقعد هنا ما بين العيال، حاضر حاضر حاضر، أنا نازل أشوف كده السوق دوت في بيقولوا مركز عاملين مول كبير كده، أشوف شوية حاجات العيال وأنت خليك مع الولد دماغ، حاضر حاضر حاضر، تبقى تيجي بالعربية تنتظر، حاضر طيب، فرحانة كده تفرح المرأة بهذا. يبقى المرأة انتكست فطرتها، يبقى المرأة هنا انتكست فطرتها. المرأة صاحبة الفطرة السليمة هي التي تستمتع بزوج برجل برجل، زي المرأة الآن مثلا صاحبة الفطرة السليمة لا تنعم بزوج حليق، بعد يقول لك ده حليق ده يعني ايه ان شاء الله ولد بقى وسيم كده وجميل وحليق، لا لا، المرأة صاحبة الفطرة السليمة المرأة المستقيمة ما تنعم به، تنعم بايه؟ تنعم بإيه؟ لكن كمال الرجل، جمال الرجل، فحولة الرجل، فيما خلق الله عليه الرجل. انتبهوا يا أخواني، الأحكام إنما تبنى على ما يوافق الفطر السليمة، لكن مصيبتنا أن الفطرة انتكست، لذا فالاختيار اختيار غير موفق، لأنه مبنى على فطرة إيه؟ يبقى المرأة تحب ان زوجها كذا يكون لا 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 ابدا. المرأة صاحبة الفطرة السليمة هي التي تستمتع بقوامة الزوج، القوامة التي ليست تسلطا انما القوامة القائمة على رعاية المصالح بما يناسب الطبائع. ولهذا ما جعل الله نبيا امرأة. ليه؟ لأن مقومات النبوة وما يقوم به النبي من الضرب هنا وهناك وكذا ما يقوم بامرأة، يقوم برجل. وما صنع قبلك إلا رجال نوحي. ولما جعلت الولاية العامة للرجل فليس هذا انقصا للمرأة، إنما الرجل على قدر ما خلق الله عز وجل له من طبع على قدر ما كلفه تكليفات تزيد على تكليفات المرأة. المرأة ما عليها جهاد، الرجل هو اللي بيقاتل هنا وهناك لأن هذا ينصر طبيعته، الحاكم الذي يدبر الأمور، الحاكم الذي يتعسس، الحاكم الذي يأتي بهذا وينفرد به ويخلو، ينفع امرأة؟ لا. فلا ينبغي للمرأة أن تنتكس فطرتها لدعاة التحرر هؤلاء الذين يقول خروجي، لا أنت لست بأقل من الرجل، أنت مثل الرجل. والحقيقة لا والله، يريدون أن تكون أعلى من الرجل. خلاصة الكلام، كلمة بيننا وبين النساء، هؤلاء يريدونك متاعا، لا يريدون مكانا يذهبون فيه إلا وأنت المتعطرة المتجملة المتبرجة حتى يأخذ شهوته منك. ده الخلاصة. وعشان كده لو طلعت له بره وانت اللي مديرة وانت اللي شغالة بس بحجابك مش عاوزك، هيرجعك لك لا 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 لا، حجاب ايه ده؟ حرب على الحجاب. يبقى الاول حرب على الاخراج وبعدين طب ما انا خلاص اهو ماشي يلا، لا حرب على الحجاب. اذا يريدك متاعا، فدعاة التغريب والتحرر يريدون المرأة متاعا، لا يريدون مجلسا الا والمرأة، سكرتيرة امرأة، كذا امرأة، امرأة امرأة امرأة، انما يريدون فعلا يعني حريصون هم على سعادتك. لا احرص على سعادتك من ربك الذي خلقك ومن نبيك الذي بعثه الله اليك. نعم.
قال: وجوب خدمة المرأة لزوجها. قال العلامة الألباني رحمه الله: قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها. ومما لا شك فيه أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك. قال: فمنهم من قال لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوط، فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يكن يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف.
يعني أخوك لو سافرت معه وما عاشرك بالمعروف وعاونك وكذا ما كان صاحبا بالمعروف، فكيف بالتي تلازمك كملازمة الظل التي قال الله عز وجل فيها: وفيك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم.
وقيل: وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله. ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليس كخدمة الضعيفة. قال: قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في الاختيارات، وطائفة من السلف والخلف كما في الزاد، ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا. وقول بعضهم إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها، فهما متساويان في هذه الناحية. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته، ألا هو نفقتها وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه، ولا سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق. وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لا بد لها من خدمته، وهذا هو المراد. وأيضا فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين، أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عطلا أو عاطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به. ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق، بل وفضلت الرجل عليها درجة، ولهذا لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى ابنته فاطمة رضي الله عنها حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته عائشة، قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. قال: رواه البخاري.
الله أكبر. شوف دلالة والد الزوج الزوجة على تقوى الله عز وجل وذكر الله سبحانه. ومن هنا أخذ العلماء فائدة يا إخواني، وهو أن الذكر مما يعين على العمل والتعب، ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالطاعة في المواضع الصعبة، من ذلك أمر الله عز وجل نبيه في ساحات الوغى بالصلاة، فلا شك أن الذكر يخفف، يعين فعلا الإنسان، يعطيه قوة على العمل، لأن للذكر أثر في القلب بالانشراح، والإنسان انشرح صدره يا إخواني على جهده، ده معروف، ده الإنسان انشرح صدره على جهده. ليه؟ لأن الحقيقة الجهد يتبع الهمة ويتبع النفسية. تجد شاب ممكن عنده 20 تجد عنده 20 سنة مع ذلك ما قع العمل، نفسية انطوائي، عنده مشاكل، عنده كذا كذا. ممكن تجد شيخ كبير عنده 70 سنة ومع ذلك يسعى ويعمل يجد وكذا. ليه؟ عنده همة. ولهذا القلب هو الذي يحرك القوة الحقيقة، قلبه. لا، وأنت نفسك يمر عليك أحوال، حال كسول ما تريد أن تنتقل مكانك، وحال ما شاء الله تبارك الله تنتقل وتحرك. إذا الهمة هي همة إيه؟ إيه؟ ولذلك نجد أبائنا الكبار أصحاب 80 و70 وكذا، ها؟ يبقى الواحد عايز ينام من الساعة 9 و10 هو تيجي من الصباح ويهتم بهذه ويهتم بتلك. أحد الإخوة بيخبرنا أمس يعني أبوه في مرض شديد جدا، الأطباء يحذرون من كذا خلاص، ومع فوجئوا لو رايح واخد الأنابيب وراح يملاها وجاء، ولا ينبغي الحركة. يا أبتي، ما هو خلاص من 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 70 سنة هو متعود، هذا صعب صعب. الآباء ليه؟ عندهم همة يا إخواني، عندهم همة عالية. فإذا هو ده الأساس، فما بالك بذكر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، صار عنده قدرة وقوة. ليه يا إخواني؟ ولما قال: إن أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من قوة نتيجة طاعته التي لا تماثلها طاعة، ما يحدث فيه قوة تعدل بل تفوق قوة من يأكل ويشرب عند الغروب. ولهذا قال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وطبعا ليس طعاما حقيقيا، وإلا ما يكون مواصلا، نعم.
قال فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لا خدمة عليها وإنما هي عليه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا كما قال ابن القيم رضي الله عنه. ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم زاد المعاد.
نعم، يبقى الحقيقة إذا المسألة راجعة على مجرد بالعرف، والعرف مثلا جاري الآن بأن المرأة تقوم في بيتها بما يناسب طبيعتها، لهذا ليس على المرأة، لا ينبغي المرأة أن تمتنع عما يتعين عليها من هذا الباب. نعم نعم. نعم، هذا احسن منها، بس هذا بئس الزوج الذي لا يراعي مسؤوليته حتى تضطر المرأة الى ان تخرج وتعمل وتنفق على بيتها، مسكينة تلك المرأة. نعم نعم، لكن ما يجب عليها، لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية. نعم لا، احنا بنفترض هذا موجود، ما فيش اشكال. واحيانا تقول الزوجة تقول لزوجها نجهز البنت من الصغر من اولى اعدادي حتى من ثاني اعدادي من باب الارفاق بالزوج. ليه؟ جاب الطاقم هنا كذا حطته في البيت، جاب الطاقم كذا حطته في البيت، يعني 50 جنيه 100 جنيه 150 جنيه، بعد مثلا 10 سنين اذا بالبنت عندها كل شيء، فيكون هذا من باب الارفاق بالزوج، ما في بأس. عموما هذه مسائل ترجع الى الزوج والزوجة والزوجة حسب المصلحة. نعم.
هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة،
فكان يقصف ما على الخيط ثوبه وكذا. وقد يستدل بهذا من لا يرى الوجوب، ونقول الصحيح الجمع لهذه الأدلة كلها وبيان ما يجب وما يستحب. فكون الأدلة تقول بوجوب العمل المناسب للمرأة ليس يعني هذا منع الزوج من الإحسان. تساعد امرأتك وترفق بها في بيتها في شقتها في مطبخها، فإن هذا من الألفة والمعاشرة بالمعروف. نعم.
رواه البخاري والترمذي وصححه، والمخلص من الثالث
من السادس من خلصيات ابن سعد، وراه في الشمال من طريق أخرى عنها بلفظ كان بشر من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، ورجاله رجال الصحيح وفي بعضهم ضعف، لكن رواه أحمد أبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في سلسلة الأحاديث الصحيحة، والله ولي التوفيق.